بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل محمدان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة للأضحية، يعني هل يجوز أن مثلا أعطيها لأهلي في أو مش لأهلي، يعني ناس محتاجين، أو مثلا في دولة ثانية، يعني مش في نفس الدولة
إن شاء الله،
يعني مع هذه الظروف شيخ، تعرف كورونا و...
إن شاء الله يعني. واضح.
ونفس يعني السؤال بالنسبة للأضحية، يعني إحنا في بيت واحد، زوجي وأخته معه، فهل الأضحية واحدة تعتبر لنا أو ثنتين؟ يعني هو وزوج أخته
إن شاء الله
نفس البيت، هل أضحية أو ثنتين أو يشتركوا فيها؟
طيب، بالنسبة لزوج أخته، لهم مطبخ خاص ولا يأكلون في نفس المطبخ؟
لا، نفس المطبخ.
طيب، السؤال الثالث،
بالنسبة للزكاة، زكاة يعني زكاة المال، لازم يعني تبلغ النصاب، صح؟
إيه.
مثلا احنا اعطونا، يعني الدولة الحمد لله معطينا قرض مليونين، بس انه ما قبضناه، هو يكون في البنك يعني، ولا يعني ما يحق لنا نسحبه او شيء، ونبني به بيت، فهل نجيب عليها زكاة؟ هو يكون،
لكن القرض ما يسمح لكم انكم تسحبون منه؟
لا ابدا، يعني
ان شاء الله يا محمد،
يكون مثلا المقاول او الاستشاري، على حسب مثلا تنزل من البنك دفعات اللي هم يعني يقبضوه على حسب المواد او الاشياء اللي تبتني، يعني احنا ما
واضح. ابشري.
ومثلا شيخ، مثلا اذا كانت الزوجه مثلا تاخذ من، يعني يعطيها زوجها مثلا صرفيه لها، واذا بلغت النصاب مثلا وحال عليها الحول، هل عليها زكاه؟ هي ما تشتغل.
نعم.
او مثلا مثلا واحد يجمع يبغى يتزوج، فهل مثلا هالفلوس اللي معاه او المال يجب عليه الزكاه؟
ان شاء الله يا ام حمدان.
واخر سؤال، عفوا دكتور طولت عليك، بالنسبه للرضاعه يا دكتور، هل هي مثلا، انا سمعت من اكثر من شيخ اللي يقول رضعه واحده وحد رضعتين وحد 5 رضعات، هي مساله حساسه دكتور، ان
شاء الله
في عندنا في العائلة يعني هذا يرضع هذا صراحة. الله يهدي
إن شاء الله. تسمعين الجواب يا أم حمدان، أبشري.
الجواب أيوة، إذا كانت، وهل هو، لأن سمحت أنت يا شيخ إنك تقول ال يعني يكون الأب، يعني ما فهمت أنا، يعني شو دخل الأب مثلا إذا واحدة رضعت حد أو ابن أخوها أو ابن أختها، فمحارم الأب يكونوا محارم الشخص اللي رضع، صح؟ فسر الله يخليك.
تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير، حفظكم الله ربي.
حياك الله.
عندي 5 أسئلة، وعندي أشكر جزاهم الله خير الذين هم يسجلون على اليوتيوب، خاصة الفتاوي يعني نادرة، يعني
جزاك الله خير.
أشكرهم. أي واحد، نحن نسحب ونسجل.
جزاكم الله خير، الله يتقبل يا رب من الجميع.
آمين. شيخ سؤال واحد، سؤال أول، رجل عنده بناية
أي.
وجاء واحد فأراد أن يشتري البناية منه، فاتفقوا هو يا بالسعر مثلا 3 مليون درهم
أي.
جاءوا المكتب بالسماسرة قالوا هاي مبنى مالك قيمته 3 مليون درهم، هو قال أنا بيع بمليونين، قال لا بس أنت بيع بمليونين لك، إحنا هاي بناية نشتريها ب3 مليون. فجاء البنك والبنك ثمنوا البناية قال هذه بناية ب3 مليون.
أيه.
قال أنا متفق مع الشاري بمليونين، قال لا بس أنت متفق مع الشاري لكن نحن نشتريها من عندك ب3 مليون. وراح ينزل الحساب، نزل في المبالغ حسابك أنه 3 مليون درهم، أنت تأخذ مليونين وترجع 1 مليون حق الشاري. قال كيف ما يصير كذا؟ قال بس حنا نقول لك كذا أنت، هل هذه المعاملة صحيحة؟
إن شاء الله يا محمد.
وهل هذا المبلغ إذا من البنك يجوز ريال يبيع ويشتري من البنك، يعني حلال هذه المبالغ؟
المبالغ أي هذه؟
مبلغ قيمة اللي هو بنك يدفع حق صاحب البناية اللي بيبيع.
يعني نفس السؤال الأول؟
هي نفس السؤال الأول.
يعني إذا حطوا له الحساب في البنك يعني قصدك يجوز إنه يتعامل فيه؟
إيه يتعامل فيه، يعني هالمبالغ حلال يعني بالنسبة له قيمة البناية يعني؟
خلاص احنا وضحنا يعني نفس السؤال الاول، عطنا السؤال الثاني الان ابو محمد.
اي السؤال الثاني شيخ، في رجل توفى في قريه، رجل توفى في القريه وحرمه بدت تعد 4 أشهر 10 أيام.
اي
فطلع لهم واحد شاب كان يروح يدرس وتخرج عندهم في القريه، فقال لهم انتم هالقريه كلكم ما تذهبون الا لا فرح لا خطبه ولا عرس ولا مناسبة، ممنوع لكم، ما يجوز لكم، ليش إن عندكم حرمة معتادة في قريتكم؟
هذا موجود، هذا موجود وين هذا؟
هذا موجود في إيران.
يعني قالوا أنتم أهل القرية كلكم لازم تعتدون مثل ما اعتدت المرأة،
ما يعني ما تروحوا لا عرس ولا نكاح ولا حفلة ولا فرحة، ما تروح، ممنوع.
وهذا الحرمة يعني ليست أم للجميع.
لا هي حرمة واحدة من قرية بس.
من قرية نعم. طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، نفس هذه القرية كان أول يروح يصلون الجمعة في منطقة في قرية ثانية يعني يبعد عنهم 5 كيلو 6 كيلو صلاة الجمعة. فنفس الشيخ هذا ولد هذا طالب لتخرج من المدارس وجاء عندهم في قريتهم قال أنتم ما عليكم صلاة الجمعة، انكم انتم يعني في قريه بعيدين عن هذه القريه ب5 كيلو 6 كيلو، ما عليكم صلاه الجمعه، انتم بس ما تروح صلاه الجمعه، صلوا هنا في قريتكم صلاه الفرض، ما تصلي يوم الجمعه، فمنع الناس ان يروح هذه المنطقه المجاوره عندهم يصلوا صلاه الجمعه.
وطيب ليش هم يقيمون الجمعه اهل القريه؟
طيب يعني ما هي شروط وعدد الافراد عندهم في مذهب معتبر، تعرف أنت يا شيخ أكثر مني.
نعم.
إنه يقولك إذا ما عندهم 40 واحد وما عندهم دائرة حكومية وما عندهم مدرسة وما عندهم علم وما عندهم محكمة وما عندهم دكان ما يجوز لهم صلاة الجمعة.
طيب إن شاء الله واضح.
فما هي شروط أقام صلاة الجمعة؟
أبشر أبشر أبشر. عطي السؤال الرابع.
السؤال الرابع شيخ، أنا سمعت منك قبل يومين إن قلت ما تقرأوا 3 مرات قل والله أحد بعد صلاة المغرب إذا كان ما بتجيبون أذكار المساء، ولا
نعم.
ولا في صلاة الفجر إلا إذا كان تجيبون أذكار الصباح والمساء، فهل
نعم.
هل هي يعني إذا كنا جبنا بعد صلاة العصر أذكار الصباح وقرأنا 3 مرات يعني ما اللي قرأ 3 مرات قل والله قل بالفلق بعد صلاة المغرب إحنا جايبين 3 أذكار الصباح والمساء؟
إن شاء الله أبشر.
الله يجزيك الخير ويحفظك ربي شيخ.
مرحبا مرحبا محمد، تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
حياك الله أختي أسماء.
مبارك تخرج ابنك عمر.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
الله يسعدك دكتور. سؤالين على السريع. السؤال الأول، في واحد من جماعتنا كثير تعبان عمره 63 سنة، لدرجة أنه جلكم الله حتى الحمام بطل يروح عليه، فدائما أهله بيحكوا إنه ربنا يختار له الأحسن، إنه يعني يتوفى، بيصير إنه هيك ندعي إنه ربنا يختار له الأحسن؟
إن شاء الله يا أسماء.
إشي ثاني دكتور قرأته إنه من ضمن اللي بيشفع للمؤمن يوم القيامة قراءة سورة آل عمران والبقرة، صح هذا الكلام؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ على هالبرنامج الطيب.
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي يا شيخ ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول بالنسبة للأضحية، أنا حابة أضحي السنة إن شاء الله، وبغيت أعرف شو اللي يعني أمتنع عنه وشو اللي يجوز غير قص الشعر والأظافر، شو يعني هل يجوز من بخور الدخون وهي شيء يعني تستعمل المرأة. السؤال الثاني، الحين نحن عندنا في عمان حظر كلي من يوم العيد وين ثالث أيام العيد، فمتى نذبح الأضحية؟
إن شاء الله.
أي يوم يعني؟
كم يوم يوم سيف؟
ثلاث أيام من يوم العيد عندنا لين ثالث أيام العيد ممنوع حظر كلي، يعني ما نخرج من البيوت أبدا.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، والدتي الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية عندها مبلغ من المال تقريبا ما يعادل فوق 600,000 درهم، فهي ما تعرف يعني كم تأدي حقه، هي تدفع مثلا 7,000 أو 5,000 سنويا، فأنا أبغيت أعرف كم يعني كل 100,000 كم عليها، وكيف أفهم الوالدة لأنها كبيرة في السن.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي مسيف. تفضل يا عبد الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل ما شاء الله اليوم المتصلين ولا واحد جاب سؤال واحد كلهم ما شاء الله. تفضل يا عبد الله.
هو السؤال الأول نفس سؤال الأخت اللي فاتت عن الأضحية.
أيه؟
عن الأضحية أبغى أعرف كل يعني تفاصيلها
شاء.
وأبغى أسأل لو ضحيت ثاني يوم أو ثالث يوم العيد يعني بيفرق عن أول يوم العيد؟
طيب إذن عبد الله نفس السؤال اللي بجاوبه لأم سيف بتسمعينه.
بأسمعه أيوة.
طيب
وثاني سؤال، ما معنى خير الدعاء الحمد لله؟
إن شاء الله.
بعدين عندي كفارة يمين، ممكن إني أطلعها فطور يعني مثلا علبة فول وتميز مثلا، وهل ممكن إنه أطلع كفارة اليمين لغير المسلم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أختي عبد الله.
ألو
أم محمد.
أي أم محمد من السعودية.
تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله.
أي أبغى أسألك على الأضحية يا شيخ الله يجزاك خير.
نفس سؤال عبد الله.
لا لا على الأضحية، أنا أبونا توفى الله يرحمه.
إيه؟
وأنا أبغى أسألك، أنا أمسك أنا ولا عندي ولد عمره 24 يمسك هو ولا كيف يا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال اللي سألته هو يعني إيش أحسن، ثاني عيد ولا ثالث عيد أو أضحية؟
طيب أنا إن شاء الله بجمع لك يا أم محمد أنت ومعبد الله ومسيف أحكام الأضحية كاملة، وش رأيك؟
الله يجزاك خير. الله
أبشر.
يجزاك خير.
أبشر. مرحبا.
حياكم.
أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية تفضلي. يلا يا تفضل. راحت أم عبد الله. تفضل محمد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
يا مرحبا. طال عمرك عندي سؤال.
تفضل.
عندنا طال عمرك هني حمام ومخيسات بيتنا وعوزاتنا وسويتنا يعني ريحة وحساسية وضاراتنا، وانا يعني حد يقول سووا لها شيء يقتلهن، وحد يقول لا، وحد انا مستاذير منهن
الحمام.
حمام نعم.
اي نعم. طيب ابشر يا محمد.
الله يجزيك خير.
مرحبا ومسهلا. يلا يا ام محمد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
لو سمحت شيخ عندي استفسار. بغيت افتح مشروع عبي، هل يعني هل يصير يعني افتح او في شبهه يعني مثل ما انت عارف ان العبي فيها تطريز وشاك وتكون ملونه وكذي؟
ان شاء الله يا محمد.
انزين وعندي سؤال ثاني اذا ممكن.
ممكن.
اذا بغيت اقرا سوره البقره انزين واختمها في يوم واحد، هل يعني اختمها مره واحده قراءه واحده، ام اقدر اني يعني اقراها على مراحل يعني؟
ان شاء الله.
مشكور. جزاك الله.
مرحبا محمد. ام عمر.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اللي عندي سؤال واحد فقط.
يلا الحمد لله.
شيخنا الأمهات تختلف، يعني في مثلا نساء مرتاحة عندها خدام تقريبا ما بتعمل شيء لأولادها، ثوابة يعني أنا واثقة بعدات ربعين، مثل الأم التعبانة يعني اللي ما معها خدامة اللي بتعمل كل شيء هي بإيدها لأولادها، فأكيد بإذن الله تعالى في اختلاف بالأجر والثواب. بعدين لما الوحدة بتخدم أولادها وبيتها وزوجها بتقول احتسبته عن رب العالمين، ولا هي النية خلص الله يعني بيعطيها الثواب بغير ما تقول هالكلمة؟
سالم عمر،
شكرا جزيلا لك.
نحن نكتفي. طيب طيب بارك الله في الجميع. اليوم عندي أسئلة الأخ، لو سمحت أقفل هذا. عندي الأخت أم حمدان من أبو ظبي بارك الله فيها، أقفل هذا لو سمحت. أم حمدان من أبو ظبي بارك الله فيها، طبعا تقول الأضحية هل يجوز أني أعطيها إلى أناس محتاجين مثلا وفي دولة ثانية؟ أختي أم حمدان بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية إذا كان الشخص الآن يقول والله أنا الحمد لله عندي لحم وعندي شيء، ويوجد عنده أقارب في بلد آخر محتاجين ومضطرين مثلا وفقراء أو مهجرين أو شيء، يجوز يجوز أن يذبح هناك، ما في بأس. وإن كان الأفضل أن يذبح في بلده، لكن إذا وجدت حاجة شديدة يعني مثل بلد ثاني عندهم مشاكل، عندهم تهجير، عندهم كذا فقراء، ما في بأس لو ذبح أضحيته هناك ووزع اللحم يكون أنفع بإذن الله. أم حمدان تقول يعني زوجي يعني تقول نحن في بيت واحد وأخته متزوجة معانا في نفس البيت، مطبخنا واحد وكذا، تقول يعني هل علينا أضحية واحدة ولا ثنتين؟ أم حمدان بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية، يعني واحدة فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن زوجاته وعددهن 9 زوجات بأضحية واحدة. ولذلك العلماء يقولون إذا كان أهل بيت يأكلون جميعا ومدخلهم ومخرجهم واحد فإنهم يذبحون أضحية واحدة فقط، يذبحون أضحية واحدة فقط. فأنت مثلا أنتم أهل البيت، زوج أخت زوجك مثلا يعيش في نفس البيت والحال واحدة، يكفيكم أضحية واحدة اللي يقوم فيها إما زوجك وإما زوج الأخت مثلا هو اللي يقوم فيها، واحد من الاثنين. إذا حب كل واحد يذبح أضحية لا بأس في ذلك، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم حمدان تقول يعني بالنسبة لي عندنا الدولة أعطتنا مبلغ 2,000,000 قرض، تقول ما قبضناها علشان البناء موضوعة في البنك، نصرف منها للمقاول وللمواد ولا نستطيع أن نسحب منها شيء، هل تجب علينا الزكاة فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، أن الإنسان يملك المال وهذا الملك تام. ضابط الملك التام أن الإنسان يكون له حرية التصرف في ماله، يستطيع التصرف في ماله، تصرف بيع وشراء ورهن وحوالة وإحالة وشيء من هذا القبيل. أنتم الآن ما تستطيعون، الواقع اللي عندكم عندكم ما تستطيعون، بالنسبة للمبلغ هذا محجوز في البنك لأجل البناء، لأجل قرض البناء، ولذلك ما عليكم فيه زكاة. أم حمدان تقول إذا كانت مثلا الزوجة يعطيها زوجها مثلا المصاريف وكذا، وهذا المصاريف بلغ المال اللي عندها النصاب وحال عليه الحول، هل تجب عليها الزكاة في هذا المال وهي ما عندها مورد آخر؟ الجواب نعم يا أختي أم حمدان. أي امرأة زوجها ينفق عليها ويعطيها مثلا وتجمع عندها مبلغ مالي وهذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة كاملة يعني 12 شهر قمري، يجب عليها أن تزكي هذا المال حتى ولو ما كان عندها راتب أو ما كان عندها مورد. لماذا؟ لأن هذا المال قابل للنماء. أنت الآن هذا المال لو شغلتيه في التجارة اشتغل، لو حطيتيه في الأسهم المباحة اشتغل وجاب لك أرباح، ولذلك هذا المال الموجود قابل للنماء، قابل للنماء. فما دام حال عليه الحول هو قد بلغ النصاب، نعم يجب عليك أن تخرجي زكاة. تقول أم حمدان: في شخص يجمع مال لأجل الزكاة وهذا المال قد بلغ النصاب، هل يزكي؟ الجواب نعم. أي إنسان يجمع مبلغ مالي لأجل الزواج، لأجل دراسة، لأجل بناء بيت، لأجل شراء سيارة، لأي سبب من الأسباب، يجب عليه أن يزكي هذا المال إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب، وهو قد مثل ما ذكرت لك، لأن هذا المال قابل للنماء. يعني لو شغله الإنسان جاب له أرباح، لو دخل في السوق اشتغل هذا المال، فلذلك يجب عليه الزكاة. يبقى الشخص اللي يجمع مال لأجل بناء مسجد، لا ما يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا وقف. شخص يقول له والله أنا جالس أجمع مبالغ لأجل أبني مسجد، نقول له لا ما عليك زكاة لأن هذا الوقف، والوقف لا زكاة فيه. أم حمدان طبعا سألت عن الرضاعة، تقول يعني في إشكالية في مسألة الرضاعة، هل يمكن أنك تفصل لنا في هذه المسألة؟ لأن المسألة يعني فيها حساسية شوي بين يعني خاصة مع اختلاف الفقهاء. أخت الفاضل أم حمدان، أولا بالنسبة للرضاعة مسألة شرعية جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وانعقد الإجماع على مسألة الرضاعة بالجملة طبعا، والله جل وعلا يقول وأمهاتكم من الرضاعة، يقول عفوا وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذه مسألة شرعية، ولذلك الآن ما في كتاب من كتب الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها إلا وفي كتاب اسمه كتاب الرضاع أو باب الرضاعة، فيه أحكام كثيرة. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة للرضاعة المحرمة، ما توفر فيها شرطان، ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول في قول جماهير أهل العلم أن تكون الرضاعة في الحولين، هذا متفق عليه عند أهل العلم كلهم أن تكون الرضاعة في الحولين. الشرط الثاني اختلف العلماء في عدد الرضاعات، اختلف العلماء في عدد الرضاعات، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن رضعة واحدة تحرم، من أهل العلم إلى أنه ذهب إلى ثلاث رضعات، من أهل العلم من ذهب إلى خمس رضعات، والراجح من الأقوال خمس رضعات مشبعات، والرضعة مثل الوجبة، الوجبة وليست الرضعة المصة الواحدة، لا، وإنما الطفل يترك الثدي المرضعة اختيارا، لا يتركه مثلا لعطاس، أو لا يتركه لأجل أنه شاف شيء وانشغل ويرجع، لا، تكون الرضعة مثل الوجبة، الوجبة للطفل، خمس رضعات مشبعات، لما جاء من حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات، خمس رضعات. وهذا قول جمهور الصحابة، وقول طبعا يعني هو القول الراجح على أنه خمس رضعات، ما كان خمس رضعات فأكثر، دون الخمس رضعات لا. عندنا مسألة اشتباه، امرأة تقول والله أنا ما أدري خمسة ولا أربعة، هنا تأتي مسألة الاحتياط، فمن أهل العلم من يقولون، من يقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فما دام أن المرأة شكت لا عبرة بكلامها، يحمل على الأقل أربع ركعات، عفوا أربع رضعات، أربع رضعات. من أهل العلم قالوا لا، هذا باب الأعراض، الاحتياط إننا نحسبها خمس رضعات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحابي الجليل أظنه عامر بن ربيعة لما أتاه وقال يا رسول إن هذه حرمة جاءت عجوز، هذه تزعم بأنها أرضعتني وزوجتي، فقال فارقها، فقال يا رسول الله هذه عجوزك، قال أما وقد قيل، أما وقد قيل، يعني بمعنى خلاص ما دام أثيرت مسألة حول الرضاع احتاطوا للأعراض. ولذلك إذا جت امرأة وقالت أنا والله ما أدري أربعة ولا خمسة مترددة، يقولون بأنه يحتاط بالابتعاد، ما يتزوجها الإنسان. أما إذا كان لا، يعني في مثلا تقول والله أنا ما أدري رضعتين ولا ثلاثة، هذه على قول من يذهب إلى تحريم الثلاث رضعات، هذه مسألة ثانية، هذا ما يلتفت إليه على القول الراجح، على القول الراجح. الرضاعة المحرمة تنتشر في الأصول والفروع، تنتشر في الأصول والفروع، فالولد
اللي يرضع أو البنت اللي رضعت أو الولد اللي رضع ينزل منزلة الولد النسبي، منزلة الولد النسبي، لأن الرضاعة تحرم ما تحرم ما يحرم النسب، سواء رضع مع يعني يحرم مع اللي رضع معه ولا اللي قبله ولا اللي جاي بعده. بعض الناس يوم حمدان يفهمون يقولون لا هذا يحرم مع اللي رضع معه فقط، وهذا غلط. يقولون بس فقط اللي رضع معه أو رضعت معه، وهذا غلط. الآن أفترض لو امرأة كبيرة في السن وعندها ولد توفي، وكان هذا الولد متزوج وتوفي في حادث، زين، عندها زوجة وعندها بنت وتوفي، قامت هذه الحرمة اللي هي الجدة ورضعت الولد هذا مع بنت لها، طيب هل يجوز لهذا الولد يتزوج هذه البنت اللي من الابن اللي توفي؟ لا، لأن يصير عمها، الولد من الرضاعة يصير عمها. أنا أبغى أقرب المسألة على أن حتى لو كان ولد قد توفي أو ولد كبير، زين، فإن الرضاعة تنتشر في الفروع، الأولاد وأولادهم، وتنتشر في الأصول، الآباء والأجداد وما يتفرع عنهم، ولذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. مسألة ذكرتي أنه والله الأب وما الأب، نعم، اللبن للفحل، يعني الأب اللبن للفحل. أفترض الآن يا أم حمدان واحد عنده ثلاث حريم، زين، زوجته الأولى أرضعت ولد، هذا الرجل عياله كلهم إخوان لهذا الولد من الرضاعة، أو هذا الولد إخوان أخ لهؤلاء العيال كلهم من الحريم الثلاثة. ليش؟ لأن اللبن للفحل، اللبن للفحل، ما دام أرضعته خمس رضعات مشبعات فهو أخ للجميع، يكون من الرضاعة، ما أنا عنده ثلاث حريم، فاللبن يكون للفحل. طبعا هناك تفصيلات، يعني بعض العلماء قالوا لو طبعا الزوجة الأولى لو رضعت ثلاث رضعات ما تحرم، طيب الزوجة الثانية رضعت رضعتين ما تحرم، ما ينتشر التحريم بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. عموما هذه بعض وأهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. أبو محمد من عمان بارك الله فيه يقول، يعني شخص عنده بناية وجاء واحد على أساس يبيعه، قال والله أنا بيع مليونين، يقول راحوا للبنك، قال البنك إحنا نقيمها بثلاثة مليون، سننزل في حسابك مليونين وبعدين تروح تسحب، عفوا، سننزل في حسابك ثلاثة مليون تروح تسحب مليونين، والمليون تعطيها الشخص هذا اللي اشترى، الشاري تعطيه مليون. يقول ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة يا أبا محمد غش وكذب وخديعة، ولا يجوز الإنسان أن يتعامل بها، والغش واضح فيها، الغش واضح فيها، ولذلك يجب على الناس أن يتعاملوا بصدق وأمانة، يتعاملوا بصدق وأمانة. أنت أولا بالنسبة لهذا الشاري أنت مالك علاقة في البنك، أنت أصلا مالك علاقة في علاقتك مع هذا الشاري، تقول أنا ما علي علاقة في البنك، أنا أبغى من يشتري هذه البناية بيني وبينه. أما يجي طرف ثالث، خلاص أنت الآن صار طرفك البنك، أنت الآن تتعامل مع المصرف، المصرف نزل لك ثلاثة مليون حقتك، هذه ما لأحد سبيل، أنت قيمتها على أنها مليونين، البنك قال لك ثلاث ملايين، ما لهم حق أبدا يأتي ويقولون والله المليون رجع للشاري. وأنا أعرف طبعا هذه المسألة أنه أصلا هم متفقين مع الشاري على أنه ثلاثة مليون، لأن الشراء هذا مبني على الأقساط الشهرية، والمليون هذا يستفيد منه لأجل كذا وكذا، لكن هذا شرعا ما يجوز، بارك الله فيك، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل مثل هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر التجار أنتم الفجار إلا من بر وصدق، وجاء في لفظ يبعث التجار يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، البر والصدق. فلذلك يا أخي الفاضل توقف عن هذه وقول لهم سامحوني، أنا بنايتي مليونين أبغى مليونين، كونك أنت تتعامل مع المصرف بعملية مرابحة، عملية تورق، عملية كذا، أنا ما لي علاقة فيكم، أنا أريد المبلغ اللي أنا أريد، أما قضية والله استلم مليونين ورجع مليون بأي حق، فلذلك تمتنع عن هذه، بارك الله فيك. أبو محمد يقول بأنه يعني في قرية في دولة من الدول توفي رجل فيها وبدأت الزوجة بالعدة. يقول طلع لهم شاب وقال لهم جميع أهل القرية لا يجوز لهم أن يخرجوا من بيوتهم ولا يفرحون ولا يفعلون كذا وكذا ويمتنعون عن كل شيء حتى تنتهي المرأة من الحداد. يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد والله أنا أجيبك على ضوء ما ذكرت من هذا السؤال. هذا الرجل يعني واضح بأنه غارق في الجهل، غارق في الجهل وغارق في البدعة، وقد يكون شيطان من الشياطين يعني يلبس على الناس. بأي حق يقول للناس جميع أهل القرية يجب عليهم أن يمتنعوا عن الأفراح وعن الخروج وعن كذا؟ ليش؟ لأن واحد من القرية مات. أي دين هذا وأي مذهب؟ ومنين جاب هذا الكلام؟ إذا هذا على ضوء ما ذكرت في سؤالك، لأن أنا يعني ما غير مستوعب لهذه المسألة. هذا رجل، وكيف أهل القرية يطيعونه؟ هذا حق أهل القرية أن يجتمعوا في القبض عليه وتقديمه إلى السلطات، لأنه يلبس على الناس دينهم ويفسد عليهم علاقاتهم وينشر البدع بينهم. ولذلك واجب على أهل القرية أن لا يطيعوا مثل هذا الإنسان. كيف يطيعونه في أمر مرفوض وملفوظ ولا يمكن أن يصدق، يعني ما يصدقه المجانين، كيف بعقلة يصدقون مثل هذا الكلام؟ ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على أهل القرية أن يعني ينعتقوا عن الجهل وأن يتركوا مثل هذه الخرافات وهذه البدع. وهذه الأقوال ما قال بها أضل الناس، أضل الناس ما قال بمثل هذا الأمر. كيف الآن يعني يسحب عدة المرأة على جميع القرية؟ يقول جميع أهل القرية ممنوع يخرجوا من البيوت، وإذا عندهم فرح ما يفرحون، وعندهم مناسبة ما يفعلون أي شيء. هذا جهل وظلم وأخذ الناس بجريرة الآخرين. هي ليست جريرة، هو حزع، هو وفاء، لكن ما ذنب الآخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. يعني أم الميت أمه يحرم عليها تصنع حداد أكثر من ثلاث أيام. ما رأيك أخوي أبو محمد؟ أم الميت، أم الولد اللي مات، ها؟ مات حد ثلاث أيام، أكثر من ثلاث أيام، لها حد ثلاث أيام فقط. بعد ثلاث أيام يجب عليها أن تعتقد حل الطيب وحل لبس الذهب وحل وضع الكحل في العين وحل لبس الثياب الجميلة وحل الخروج من البيت. يجب أن تعتقد هذا، وإذا ما اعتقدت هذا أثمت وعصت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نبهوا أهل القرية، وهذا الرجل لابد أن يعرض على العلماء هناك، يعرض على المحكمة. ما يجوز أن يلبس على الناس دينهم بمثل هذه الطريقة وينشر البدع والخرافات والناس يصدقونه. العجيب ما هو فيه، العجيب اللي صدقه. يقول ممنوع أحد يطلع من البيوت. عد ما أدري هل أنت ذكرت لي هذا، هل فعلا صدقوه أم لا؟ بارك الله فيك. أبو محمد أيضا يقول نفس القرية جاءهم هذا الشاب أيضا وروج، يعني منعهم من الصلاة في صلاة الجمعة في قرية ثانية. يقول لا تروحوا للقرية الثانية، وقال بأنكم يعني يجب أن تصلوا الظهر في البيت، يعني معتقد لمذهب. أبو محمد هذه أخف، هذه أخف شوي. يعني قضية أن والله أهل قرية مثلا غير مستوطنين ولا مستقرين مثلا، وما عندهم إلا ما عند أهل المدن، لأن احتمالهم ينتقلون في الصيف هنا وفي الشتاء هنا. ممكن هذا في قول موجود في المذاهب وفي كتب المذاهب الفقهية. ومع ذلك ما دام أن القرية بيوت إسمنتية، بيوت إسمنتية ويمكثون ويشتغلون بالفلاحة والزراعة وكذا، أو عندهم أغنام يمدون الصباح ويروحون في الليل، لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. هذو مستوطنين، هذو المستوطنين يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. وقضية العدد مسألة خلافية، يعني من أهل العلم من ذهب إلى أن الجمعة تنعقد ب 12 رجل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا ب 40، والراجح من أقوال أهل العلم أن الجمعة تنعقد بثلاثة، بثلاثة. بل بعض العلماء ذهب إلى أن الجمعة تنعقد باثنين، لأن أقل ما يطلق عليه جماعة اثنان، أقل ما يطلق عليه جماعة اثنان واثنين. وبعض العلماء قال ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، خطيب واثنين. ولذلك أخي الفاضل ما دام مستوطنين بيوت مسلحة وليست بيوت شعر أو خيم، مستوطنين يعني مكانهم ثابت، يجب عليهم أن يبنوا مسجدا وأن يقيموا فيه الجمعة. بارك الله فيك. أبو محمد يقول أنا سمعت لك جواب قبل يعني أيام فيما يتعلق بقراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، يقول يعني كيف لو مثلا لو جينا نقرأ أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد العصر. أبو محمد بارك الله فيك، جوابي كان توضيح لمسألة ما لها علاقة بأذكار الصباح والمساء، وهي قضية أن كثير ما أو بعض العلماء يفتي بأن قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات تكون بعد المغرب وبعد الفجر، بعد المغرب وبعد الفجر، وبينت بأن الصلوات الخمس تقرأ فيها قل هو الله أحد مرة واحد، قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة، وقل أعوذ رب الناس مرة واحدة في جميع الصلوات الخمس، يستوي في هذا الفجر والظهر والمغرب والعشاء ونعم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء واحد. ثم قلت لعل، لاحظ، لعل هؤلاء المشايخ الفضل الأماثل الأكارم اللي أفتوا بهذا تداخلت مسألة أذكار الصباح والمساء عليه، لأن بعض الناس الآن ما يأتي بأذكار المساء بعد العصر، يأتي بعد المغرب، وهذا نبهت عليها. فطبعا في أذكار المساء قراءة القواقل الثلاث كل واحدة ثلاث مرات، فلعله التبس عليه وتداخل عليه الأمر فاعتقد بأن هذا من أذكار الصلاة، وهي ليس من أذكار الصلاة يعني بالنسبة لقراءته ثلاث مرات، فيكون على هذا يعني يكون بناء على فهمهم أنه يقرأها ثلاث مرات. ولذلك أخي الفاضل أذكار المساء والصباح نعم ثلاث مرات تقرأ، لكن بقية الصلوات تقرأ مرة واحدة فقط، القواقل هذه مع آية الكرسي. واضح هذا الذي أنا وضحته، فلابد أن نفصل بين المسألتين، وأيضا أن ننبه على الإشكال الذي حصل عند بعض العلماء حينما تداخل عليهم مسألة أن تكرر ثلاث مرات اعتقادا منهم أن هذه من أذكار المساء ومن أذكار الصباح. بارك الله فيك. أسماء من الأردن تقول واحد من جماعتهم تعبان جدا، يعني أهله قالوا الله يختار له، يقول الأحسن ويقصدون الوفاة، تقول ما حكم مثل هذا الدعاء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للإنسان الذي يعاني أمراض وأسقام وأوجاع هذا خير له، لأن أهل الابتلاءات يوم القيامة يبعثون وليس عليهم خطيئة، فالله عز وجل ينقيهم ويكفر عنهم سيئاتهم بسبب هذه الأمراض وهذه الابتلاءات. ولذلك يتمنى أهل العافية ما عليه أهل البلاء، يقول تمنوا أن تقرض جلودهم بمقاريض لما يرون بأن يمشون ما عليهم خطيئة. والإنسان يدعو الله يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. وأهل المريض ينبغي أن يتعاملوا معه وفق المنهج الشرعي، وإذا قالوا اللهم اختر له الأحسن ما يدرون الأحسن وين، في بقائه ولا في موت، يقول اللهم اختر له الأحسن، اللهم أحسن خاتمته مثلا، طيب، لكن يدعون عليه بالموت أو يدعون دعاء عام ويقصدون الموت، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ولذلك يقول اللهم أحسن خاتمته، اللهم يا رب ارحمه، اللهم يا رب عافه، هذه الأدعية التي ينبغي أن تقال في مثل هذا المقام. أسماء تقول يعني سمعت أن الذين يشفع لهم يوم القيامة يعني من أو البقرة وآل عمران تشفع لصاحبها يوم القيامة. أختي أسماء بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وجوه متعددة فضل سورة البقرة وآل عمران، وهذه من النظائر التي يجمعها الإنسان حفظا وتلاوة، ويجعل حملها فوق حمل التكليف رتبة وعلاوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البقرة وآل عمران تشفعان لصاحبي يوم القيامة، وذكر بأنهما غيايتان وغمامتان ولها فضل عظيم. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بحفظ هاتين السورتين، وعلى أقل تقدير المواظبة عليهما وحفظهما، لا شك بأنه أفضل. أم سيف من عمان تسأل عن الأضحية وما تمتنع عنه المرأة، تقول يعني هل البخور والدخون؟ كذلك أم عبد الله من السعودية سألت عن الأضحية، وأيضا عندي أيضا أحد الأخوات أظن أم محمد أيضا من السعودية سألت عن موضوع الأضحية، وتقول عندي ولد عمره 24 وأنا وعدت الجميع أني أرتب لهم المسألة كالتالي. أولا بالنسبة للأضحية يا إخواني ويا أخواتي، من حيث الحكم الشرعي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة وليست فريضة لازمة واجبة. صحيح بعض العلماء ذهب إلى أنها فريضة لازمة وواجبة، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم. ومما يدل على ذلك فعل الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر، كانوا يضحون ويتركون حتى يفهمون الناس على أن ليست بفريضة لازمة. ولذلك الإنسان إذا استمر على الأضحية فهو مأجور مثاب، وإذا ضحى أحيانا وترك أحيانا فلا بأس عليه ولا حرج ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية، كل من كان عنده أضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فإنه يمسك فقط عن ثلاثة أشياء، عن ثلاثة أشياء: الشعر، الأظفار، البشرة. ما يقص شعره ولا أظفاره ولا يأخذ من بشرته، مثل المرأة تحف وجهها مثلا، أو الرجل يأخذ من بشرته شيء، إلا إذا كان مضطر إلى ذلك. وذلك لما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، جاء في لفظ ولا من بشرته شيء. طبعا هذا الحديث نهي، والنهي عند العلماء يفيد التحريم، وقد أخذ بهذا مذهب من المذاهب الفقهية وهو من مفرداتهم، قالوا بأن النهي على التحريم. جمهور الفقهاء قالوا لا، على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية. ولذلك الذي يظهر أن الإنسان يأخذ بهذا الأمر. لماذا؟ لأن حتى يشارك غير الحاج، الحاج في بعض النسك، في بعض الأعمال الحاج يمتنع عن بعض الأمور يسمونها محظورات الإحرام، وغير الحاج يمسك لأن في شعيرة ويظهر هذا الشيء. لكن السؤال، طيب واحد تعمد وأخذ من شعره وأخذ من أظفاره وأخذ من بشرته عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد، يذبح الضحية؟ نعم، ما له علاقة، يذبح ضحية ما له علاقة. يعني مثل الحاج الآن المحرم إذا تطيب أثناء الإحرام يبطل الإحرام؟ لا، ما يبطل. ماذا عليه؟ كفارة، كفارة الأذى. طيب المضحي إذا أخذ من شعره وأظفاره في العشر تبطل الأضحية؟ لا. ماذا عليه؟ الاستغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. واضح؟ المسألة الثالثة، الأفضل والأكمل أن الإنسان يباشر الأضحية بنفسه ويشهدها ويطبخ من لحمه ويأكل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما قدر على هذا، الأمر صعب عليه، عنده دوام، ملتزم، مسافر، وكل أحد، ما عليه حرج ولله الحمد، لأن هذه على الاستحباب، هذه على الاستحباب. طيب أكثر سؤال نسأله هذه الأيام: نذبح برا ولا لا؟ نعطي الجمعيات ولا لا؟ هذا أكثر سؤال الآن يدور. أخواني بارك الله فيكم، الأضحية شعيرة، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولذلك الإنسان لابد أن يعتني بالأضحية، ويجيب عياله ويجيب أهل بيته ويشوفون الأضحية ويعرفون بأنها شعيرة. أنا أجزم بعض البيوت، بعض البيوت الأولاد ما يدرون شو الأضحية، ما يعرفون شو الأضحية. ليش؟ لأنه ما شافوا والدهم يضحي، ولا شافوا والدهم يطري الأضحية أبدا. ما شاء الله كوبونات وفقط الجمعيات وبرا، ويبغى يعني يقول أتخلص، كأنها ثقل وحمل على كاهلة يقول أتخلص منها، لا ما يصلح. لذلك الإنسان لابد أن يحيي، وهذا لا يمنع أن الإنسان يعطي الجمعية يذبحون برا، وجود مثلا فقراء، وجود محتاجين، وجود فتن في بعض البلاد يحتاجون إلى الطعام، ما يمنع هذا. وممكن واحد سنة يذبح في البلد وسنة يذبح خارج البلد يعطي الجمعية، ما في مانع، ما في مانع. لكن أن الإنسان في حال الشدة والرخاء وفي حال كذا دائما ضحية برا، غير صحيح هذا الكلام. المسألة الأخرى، الأضحية يا إخواني ويا أخواتي تكفي، تكفي عن أهل بيت واحد. أنا ذكرت قبل قليل أم حمدان لما سألتني، تكفي ما دام أهل بيت مجتمعين، أكلهم وشربهم ومدخلهم ومخرجهم واحد، تكفيهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أهل كل بيت أضحي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بأضحية واحدة عن بيوتاته التسعة، عند تسع نساء ضحى بأضحية واحدة صلى الله عليه وسلم، وبناته ضحى عنهم بأضحية واحد عليه الصلاة والسلام. فلذلك ما في داعي كثرة الأضاحي. الآن بعض الناس يجيب ثنتين وثلاثة وأربعة، ما في داعي. التصدق بثمن الذبيحة الثانية والثالثة وأفضل عند الله عز وجل، لأن ما كل الفقراء يريدون لحم، وليش أنا أجبر الفقير أنه يأكل اللي أنا أريد؟ ليش بعض المتصدقين مؤذي بصدقته، يريد من الفقير يأكل اللحم، طيب ما يبغى يأكل لحم، ما يريد يأكل لحم، أجبره عنده من الضروريات والحاجيات اللي آخر ما يفكر فيه اللحم، آخر شيء يفكر فيه اللحم، أعطيه مبلغ مالي. فأنت الآن وأنت عندكم والله مبلغ مالي، جيبون ثلاث ذبائح، ليش؟ واحدة بس تكفي، واحدة على أهل كل بيت أضحي. طيب قيمة الثانية والثالثة أعطوها صدقة الفقراء والمساكين اللي ما يجدون بعضهم العظام ولا كسرة الطعام. بعض الفقيرات ما عندها إلا ثوب واحد، ثوب واحد بس تلبس، تغسل وتلبس. شوفوهم، التفتوا إليهم. فلذلك ما في داعي للترف هذا في الأضاحي واللحم والذبائح، وبعضه يعني يرمى، بعضه يرمى. تبغى تطلع برا صدقة، الله يقويك والله يقويك، ما في بأس. عطوا الجمعية، عطوا الجمعية، تطلع اذبح ضحيتك هنا، والثانية والثالثة صدقة، هذه يذبحون لك برا، يوزعون لحم على الفقراء والمساكين في بعض الدول، ما في شيء. المسألة الأخرى، وقت الأضحية يا إخواني واسع، وليس يوم العيد فقط. عندنا أربعة أيام لوقت الأضاحي، يوم العيد وثلاث أيام أيام التشريق، وهذا في القول الراجح، إن بعض العلماء يقول لا يومين فقط، لا أربعة أيام، يوم العيد ويوم 11 و13 و14، هذا كل وقت لذبح الأضاحي. اللي فاته اليوم الأول، يوم الثاني والثالث والرابع، والذبح بالليل والنهار كله مشروع ولله الحمد والمن مشروع. أفضل شيء في الأضحية تقسم ثلاث أقسام، قسم لأهل البيت، وقسم صدقة على فقير ومسكين، وقسم هدية، وقسم هدية. السؤال الأخت اللي من السعودية، أم عبد الله، أم محمد عفوا، من السعودية، لما قالت أنا عندي أضحية وعندي ولد عمره 23 أو 24، من اللي يمسك؟ صاحب الأضحية. من هو صاحب الأضحية، أنت ولا هو؟ إذا قلتي لي والله هو، لا هو اللي يمسك. إذا قلتي لي لا الضحية عندي أنا وهو اللي يذبحها، أنت اللي تمسكين يا أم محمد، أنت اللي تمسكين عن الشعر والأظفار. طيب السؤال الآخر، في شيء غير الإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة؟ ما في شيء. لذلك للأسف بعض الناس الآن ما أدري كيف يولد المسائل، وكيف يعني بعض الناس يقول عندي أضحية لا يغتسل ولا يتطيب ولا يصبغ شعره، خاصة بعض الحريم وكذا، ما له علاقة. حتى بعضهم قال أنه يعتزل زوجته في العشر من ذي الحجة، يعتقد بأنه يقول عندي أضحية، ما له علاقة. اللي عنده أضحية يجتنب أخذ الشعر والأظفار والبشرة، يتطيب، يغتسل، يأتي أهله، يستعمل الصابون، الشامبو، العطر، أي شيء، يلبس ما شاء، ما له علاقة. ولذلك فقط هذا على قول مذهب هو أحد مفرداته. الجمهور يقولون حتى لو أخذ من شعره وأظفاره وبشرته ما عليه شيء، وإنما مكروه كراهة تنزيهية، واضح. ولذلك أخت الفاضلة اللي سألت، فقط تحطين الحنة وتضعين الطيب وتتكحلين وتتمكيجين وتلبسين الذهب والثياب الجميلة وكل شيء، فقط عندك ثلاث شغلات هذه بس، بارك الله فيك. وش باقي؟ هذه أهم الأحكام المتعلقة بالأضحية. ها يبقى قضية الاشتراك الآن، مثل ما سألت أم حمدان، اثنين في البيت، ها أم حمدان ولا غيرها، الشاهد اثنين إيه في اللي في البيت. طيب الرجال هذا وزوج أخته يجوز يشتركون في ثمن الشاة؟ لا ما يجوز، واحد فقط منهم هو اللي يشتريها، لكن يشرك في ثوابها وأجرها بالنسبة للشاة. أما إذا اشتروا بعير جمل أو بقرة، نعم الجمل والبقرة يشترك فيها سبعة بيوت يشتركون فيها، سبعة فأقل، سبعة ولا ستة ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين. لو اثنين اشتروا جمل وقالوا نضحي فيه يجوز يشتركون في ثمن الجمل أو في ثمن البقرة، في ثمن الشاة لا، لازم واحد، لكن الشاة يشركون في الثواب وفي الأجر. بارك الله في الجميع، وأعتقد بأني يعني جبت أهم المسائل اللي يحتاجها الناس في باب الأضحية، وأسأل الله تعالى التسديد. أم سيف من عمان أيضا تقول يعني في عمان عندنا حظر كلي من يوم العيد إلى يوم ثالث يوم العيد، تقول يعني كيف نتعامل مع الأضحية؟ هذا راجع لكم يا أخت الفاضل، فإذا كان مسموح لكم تضحون في البيت تذبحون، اذبحوا في البيت ووزعوا اللحم بينكم، ولا أجلوا اللحم توزعونه بعد اليوم الثالث. تقول ممنوع، التزموا التعليمات، ما تصدر التعليمات إلا لمصالح راجحة ومصالح محضة إن شاء الله بالنسبة فيما يخص وباء كورونا. فإذا قال لكم ممنوع أحد يضحي في البيت، يلتزم الناس، لأن طاعة ولاة الأمور واجبة، والسلطان يعني الولي الأمر يتصرف على الأمة بالمصلحة، تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فعند ولي الأمر من التقارير وعنده من المعلومات الخطيرة على الناس ما يجعل يقول ممنوع تطلعون، حظر هنا، ممنوع تذبحون الذبائح، ممنوع كذا، خاصة وقلت لكم بأن الأضحية سنة ولله الحمد في قول الجمهور. تقولي لا ما قالوا لنا، خلاص اذبحوا في البيت يا أخت الفاضل اليوم الثاني أو الثالث أو اليوم الرابع، بارك الله فيك. أم سيف تقول والدتي عندها مبلغ فوق 600,000، يعني تقول أحيانا تدفع مبلغ هكذا يعني 6 أو 7 مثلا 7,000 درهم سنويا، تقول غير ضابطة، تقول أنا أريد أن أعلمها. أختي الفاضلة 600,000 طبعا بلغت النصاب وزيادة فوق النصاب، ولذلك تجب فيها الزكاة سنويا، وتخرجون ربع العشر، الوالدة تخرج بنية لازم تنوي ربع العشر، وال100,000 يا أختي أم سيف كل 100,000 فيها 2,500، 100,000 فيها 2,500، 200 5,000، 300,000 كم فيها 7,500، وأنت تقولين 6,000 هذه 15,000، 600,000 فيها 15,000 درهم تطلع الوالدة سنويا، وصل الوالدة تشغل هذا المال حتى لا تأكل الزكاة، لأن المال ينقص بهذه الطريقة، تشغله في الأسهم المباحة الطيبة، تعطيه واحد تثق فيه يشغل المال في التجارة الطيبة وشخص أمين، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية يعني تسأل تقول ما معنى خير الدعاء الحمد لله؟ أخت الفاضلة يعني أنت هذه كلمة الظاهر وليست حديث، ها خير الدعاء الحمد لله، أنا ما أحفظ أنها حديث، لكن جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى هذا المعنى، على أن الحمد لله من أفضل الكلام وكذا، والحمد لله هي التي افتتح الله عز وجل بها كتابه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هي التي حمد الله عز وجل نفسه، لأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يحمدوا الله حق حمد ما وفوا حقه سبحانه وتعالى، ولذلك الحمد لله لما يحمد الإنسان ربه جل وعلا يستحضر مع هذا الحمد النعم الظاهرة والباطنة، قال الله جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويستحضر أيضا النعم التي لا يمكن حصرها ولا عدها، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، وأيضا يستحضر أن أعظم النعم نعمة الإسلام، أعظم نعمة نعمة الإسلام. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. احمد الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان والعقيدة السليمة الصافية، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، محبة زوجات النبي، آل النبي، أصحاب النبي. هذه نعمة عظيمة. الإنسان مثل ما قال الأول: الحمد لله، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولذلك بعض السلف يقول: والله ما أدري على أي شيء أحمد الله، على نعمة الإسلام اللي الله هداني لها، ونعمة أيضا السنة أن الله هداني إلى طريق الحق والصواب. هذه نعمة، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الإنسان لما يقول الحمد لله يستحضر، استحضر، ونعم الله لا تعد. ولو جلس الإنسان الآن يعد نعمة الله ما يمكن أن يحصيها. هذا المعنى، بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول: يعني عندي كفارة يمين، ممكن أطلعها فطور تميز وفول مثلا، وممكن أعطيها غير المسلمين؟ أختي أم عبد الله، بالنسبة للكفارة، كفارة اليمين ما تعطى إلا لمساكين المسلمين، لكن غير المسلم تتصدقين عليه. أما الكفارة لا، تعطينها المسلم فقراء المسلمين ومساكين المسلمين. الأمر الثاني، والله إذا كان الوجبة الرسمية فول وتميز ما في بأس. هذه وجبة رسمية الآن عندكم مثلا، أنت قلتي لي فطور، ونعرف الحجاز ما شاء الله الفول والتميز ها بكثرة، فهذه ليست وجبة رسمية يا أختي الفاضل، هذه فطور، والفطور فكريق مثل ما يقولون، وليست وجبة رسمية يشد بها عود الإنسان ويبنى فيها الجسم، لا. ولذلك أختي الفاضل، الوجبة الرسمية الرز واللحم أو الدجاج مع شيء من الإدام، شيء من الإدام، هذا هو اللي تخرجينه. على قول الفقهاء نصف صاع فيما يتعلق بالرز مثلا، لكن الذي يظهر الراجح أن كفارة اليمين تكون وجبة مكتملة، مثل لو جيتي مطعم وقلتي له أبغى حق نفر غدا، إيش بيعطيكي؟ بيعطيك رز ولحم ودجاج مثلا، ومعه مرق ولا معه لبن ولا شيء، هذا هو لكل مسكين، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني ذكرنا أم محمد مسألة الأضحية. محمد من العين يقول: عندنا حمام مسبب لنا مشاكل وضارنا، ماذا نفعل فيه؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحمام على نوعين: حمام مملوك وحمام غير مملوك. الحمام المملوك ينبه أصحابه ويقال لهم: حمامكم ضرنا وآذانا وصال علينا، خذوا حمامكم ولا تصرفنا. فإذا أخذوا حمامهم الحمد لله، ما أخذوا حمامهم لكم الحق بدفعه بما يندفع به. الحمام اللي غير مملوك وهذا هو الغالب، يجيكم حمام يعني يخرب ويوصخ وشيء من هذا القبيل، ادفعوه بما يندفع به، بالطرد، بوضع الأشياء، يوجد أشياء توضع الآن حتى يخاف من الحمام ويهرب، تسليط القطط عليه مثلا، إزالة المكان اللي يجتمع فيه، هذا كله ممكن تعملونه. والله ما اندفع إلا بالقتل يجوز لكم تقتلونه، والأفضل أنكم تقتلونه قتل صيد حتى تأكلونه أو تطعمون الآخرين. يعني مثلا ترمي عليه، تقول بسم الله وترمي عليه ويموت، تأخذها أنت لبيتك لعيالك تأكلونه، والله ما هذا تعطونه. في ناس يحبون الحمام وكذا، تعطونهم يأكلون هذا الحمام، بارك الله فيكم. خلصنا ها؟ أم محمد من دبي، وأم عمر من عجمان، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.